السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
الحمد لله رب العالمين
حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله الذي خلق الخلق لسعادتهم وجعل الجنة داراً للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسعادة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في دار كرامته، آمين. أيها الأحبة، حديثنا لهذه الليلة حديث ماتع شيق يتوق إليه كل إنسان وتنشده البشرية، بل كل فرد يسعى إليه، الأفراد تسعى إليه، والأسر والدول والمجتمعات كذلك. وهذا الشيء هو السعادة وطريق السعادة. فالسعادة أيها الأحبة جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر ينشدونها، والناس قد اختلفوا في أشياء كثيرة إلا أنهم اتفقوا في طلب السعادة وفي طلب طريقها. فالناس على مختلف ألوانهم وعلى مختلف أجناسهم ولغاتهم ينشدون السعادة ويطلبونها، وذلك لأنهم أيها الأحبة يريدون البعد عن الآلام وعن الهموم والأحزان. هذه طبيعة البشر، ولذا سلك الناس في طريق السعادة طرقا، ولهم في ذلك مذاهب ومشارب. فمن الناس من رأى أن طريق السعادة في جمع الأموال، ومن الناس من رأى أن السعادة في السفر والترحال، ومن الناس من رأى السعادة في المناصب والجاه، ومن الناس من رأى السعادة في الشهرة وما شابه ذلك. فلهم في ذلك طرق، والسعادة الحقيقية أيها الإخوة وطريقها الأوحد هو الإيمان بالله تعالى. ولا أقول أن الطرق التي ذكرتها هي ممنوعة أو ليست من السعادة، بل إن فيها سعادة. يقول الله جل وعلا: واتبع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمال فيه سعادة، والأولاد فيهم سعادة، والسفر كذلك، والمنصب كذلك، والجاه فيه سعادة. لكننا إذا تكلمنا عن السعادة فإننا ننشر السعادة التي توصلك إلى سعادة أبدية، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والسعادة في الأشياء التي ذكرتها سعادة مشوبة بألم، وفيها نوع من الكدر، فهي مخلوطة بألم وخوف وحزن. لكن السعادة الحقيقية التي توصلك إلى الجنة هي سعادة أبدية، لا حزن بعدها ولا هم ولا غموم. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى بيّن طريق السعادة في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مضت سنته سبحانه وتعالى أنه إذا احتاجت البشرية إلى أمر واشتدت الحاجة إليه فإن الله جل وعلا يكثر منه. ولما كانت البشرية تنشد السعادة وتطلبها فإن الله جل وعلا بيّن طريق السعادة وأسباب السعادة ومجالات السعادة في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما من آية في كتاب الله إلا وفيها سعادة الإنسان، وما من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه سعادة الإنسان. فإذا قال قائل لما حصرت طريق السعادة في الإيمان بالله جل وعلا، أقول أيها الإخوة إن الله جل وعلا غرس في فطرة الإنسان الإيمان بالله تعالى. يقول الله جل وعلا في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم قالوا بلى. فالله جل وعلا غرس في ابن آدم الإيمان به. الأمر الآخر دلت الدراسات على أن الإنسان لا يستغني عن الإيمان بالله جل وعلا، وعلى أن النفس البشرية لا ترتاح إلا إذا آمنت بالله جل وعلا. قد نشرت صحيفة التلغراف البريطانية في سنة 2008 من السنة الميلادية نشرت دراسة قامت بها جامعة أكسفورد، والدراسة هذه استمرت سنوات وتوصلوا إلى نتيجة، إلى أن الإيمان بالله مغروس في ابن آدم، حتى أن هذا العالم الباحث ماذا قال؟ قال: لو وضعنا أطفالا في جزيرة ولم يتدخل أحد في تربيتهم ووضعناهم في جزيرة فإنهم حتما سيؤمنون بالله تعالى. فلو قلنا لإنسان: سنلبي لك كل ما طلبت من مطعم ومشرب وملبس ومأكل وسفر وكل ما تشتهيه سنوفره لك، فسيقول لنا: ما زلت أطلب الراحة، ما زلت أشعر بالهموم والأحزان. لما؟ لأنه فقد الأمر المغروس فيه والأمر الأساسي، ألا وهو الإيمان بالله تعالى. هذا الإيمان الذي هو سبب السعادة وسبب الطمأنينة. يقول الله جل وعلا عن الإيمان: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا الإيمان، إيمانك بالله ينفعك في الدنيا وينفعك في قبرك وينفعك يوم القيامة. فالإيمان مطية الإنسان إلى السعادة الكاملة الحقيقية. الإيمان الذي قال الله جل وعلا عنه: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الإيمان الذي قال الله جل وعلا عنه: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الإيمان الذي قال الله جل وعلا عنه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الإيمان بالله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالإيمان له حلاوة وله طعم، ولن ترتاح النفس إلا إذا آمنت بالله جل وعلا. يقول الله في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد الطمأنينة، ومن أراد السعادة، ومن أراد طريق السعادة، فإن عليه أن يؤمن بالله جل وعلا، وأن يحقق الإيمان بالله جل وعلا. وهذا الإيمان يا إخوة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولذا في طريقك إلى السعادة ومعك الإيمان تحتاج إلى محطات كي تتزود بالوقود، كي تحافظ على إيمانك. وسأذكر بحول من الله جل وعلا كيف يحافظ الإنسان على هذا الإيمان الذي هو طريق سعادته، الإيمان الذي يوصله إلى دار كرامته، إلى جنة الرضوان، إلى السعادة الحقيقية. المحطة الأولى توحيد الله وعبادته. فإن الإنسان لا يحافظ على إيمانه ولن يستقر له إيمان إلا إذا وحد رب العالمين. يقول الله جل وعلا في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا خلق الجن والإنس لعبادته، وهذه هي جنة الدنيا يا إخوة، توحيد الله جل وعلا. يقول بعض أهل العلم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة التوحيد، جنة العبادة، توحيد الله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة. فالإنسان يا إخوة لا يحافظ على إيمانه ولا يقوى إيمانه إلا إذا حقق توحيد الله سبحانه وتعالى، فعرف الله بربوبيته، وعرف الله بألوهيته، وعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وآمن بملائكته، وآمن بكتبه، وآمن برسله، وآمن بالقدر خيره وشره. فمن أدرك ذلك أدرك حقيقة التوحيد وحافظ على إيمانه. والمحطة الثانية أيها الإخوة من محطات طريق السعادة كي يحافظ الإنسان على إيمانه: تقوى رب العالمين، تقوى الله جل وعلا. والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى للأمم كلها. يقول الله جل وعلا في القرآن: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين تقوى رب العالمين. يقول الله جل وعلا في القرآن: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالتقوى، تحقيق التقوى يحفظ إيمان العبد. وأهل العلم في تعريف التقوى لهم في ذلك أقوال، قيل من أشهرها ومن أفضلها ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن أيها الإخوة، ينبغي على المسلم أن يحقق تقوى الله جل وعلا بفعل ما أمر الله والابتعاد عما نهى الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. إذن التقوى تحفظ إيمان الإنسان، وتحفظ دين الإنسان، وتحفظ سعادة الإنسان. والمحطة الثالثة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة، إن من أعظم أسباب سعادة المسلم ومن أعظم أسباب الثبات على الإيمان اتباع سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأوا إن شئتم قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله، المبلغ دين الله، الطريق الأوحد لمعرفة ما يحبه الله وما يبغضه الله. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتعلم سنته والعمل بسنته، ويكون أيضا بتعظيم السنة، ويكون أيها الأحبة بتعظيم الأدلة الشرعية، ويكون أيضا بعدم ضرب الأدلة بعضها ببعض. وأيضا من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام احترام حملة العلم، أهل العلم العلماء ورثة الأنبياء، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قطعا سيحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف سابقتهم في الإسلام، ويعرف قدرهم وفضلهم رضوان الله عليهم. وحملة العلم من بعدهم من التابعين والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، هذا كله داخل في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، اتباع السنة من أعظم أسباب الثبات على الإيمان، من أعظم أسباب الثبات على الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ تعجب الصحابة واستفسروا واستفصلوا، قالوا: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذا أوجب الله جل وعلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأوجب الله جل وعلا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأوجب الله جل وعلا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمحطة الرابعة: الأعمال الصالحة. فإن الأعمال الصالحة وقود المؤمن، فالمؤمن بدون عمل صالح كسيارة بلا وقود، فكيف تسير؟ الأعمال الصالحة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل عمل صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذا مما يزيد إيمانك في مما يزيد في إيمانك ومما يرتفع به إيمانك ومما يثبت الله جل وعلا به الإيمان. ومن أعظم الأعمال الصالحة بعد توحيد الله الصلاة. الصلاة الصلاة آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته كان يقول ماذا؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والصلاة أيها الإخوة عنوان فلاح المؤمن. ويكفي الصلاة شرفا أن الله جل وعلا لما فرض الصلاة استدعى نبيه عنده في السماء في قضية الإسراء والمعراج، فإن أركان الإسلام فرضت على النبي وهو يمشي على الأرض إلا الصلاة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، دل ذلك على شرف الصلاة وعلى شرف أصحابها. فمن وجدته يصلي فرج منه خيرا، ومن وجدته غير ذلك فالله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. بل كما ذكرت لكم أن عنوان سعادة المسلم الصلاة، وعنوان شقاوته ترك الصلاة والتهاون في الصلاة. والله جل وعلا قد أثنى على الأنبياء في المحافظة على الصلاة، يقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن من أعظم أسباب الفلاح بعد توحيد الله واتباع السنة الصلاة، فهي أكبر معين على التقوى وعلى الثبات على الإيمان. ولو تأملتم حفظكم الله فوائد الصلاة منذ أن يخرج المسلم من بيته إلى المسجد ثم يعود إليه، فإن المسلم إذا تطهر في بيته خرجت خطاياه مع قطرات الماء. والوضوء أيها الإخوة من أعظم العبادات، الوضوء في اللغة معناه الجمال، يقال رجل وضيء أي جميل، فإذا توضأت فأنت تتجمل للوقوف بين يدي الله، فأحسن التجمل يا عبد الله. الوضوء سبب من أسباب محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الوضوء سبب من أسباب مغفرة الذنوب، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء من أعظم أسباب العبادات، أو نعم أقول من أعظم نعم أسباب الأجور والحسنات. فإذا خرج من بيته لا يخطو خطوة إلا وكتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. فإذا دخل إلى المسجد ذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل في بيت من بيوت الله في حفظ الله في ضيافة رب العالمين، ثم إذا صلى ركعتين الصلاة هذه تمحو الذنوب وترفع الدرجات ثم يدعو لك ملك ويستغفر لك حتى تقام الصلاة. فإذا صليت الصلاة المفروضة أطعت رب العالمين ورفعت درجاتك وكفرت عنك سيئاتك وقرأت القرآن وركعت وسجدت وتقربت إلى رب العالمين ودعوت الله جل وعلا، فكلها فضائل الصلاة. ثم صلاة الجماعة تفضل بعد صلاة الفذ 27 درجة. ثم إن الناس يلتقي بعضهم ببعض ويجتمعون ويتحابون في الله ويتعارفون ويتواصلون، والغني يلتقي بالفقير، والصحيح يلتقي بالسقيم فيتعارفون ويتعاطفون. هذه بعض مقاصد صلاة الجماعة. فالصلاة الصلاة يا إخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا تجدها إلا في الصلاة، من حديث أبي أمامة: من خرج من بيته متطهرا، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته إلى صلاة متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. والمرأة إذا صلت، استمع إلى نبيك ماذا يقول للمرأة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فمن أراد النجاة، من أراد السعادة، فليلزم الصلاة. والمحطة الخامسة: الدعاء. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ من أعظم أسباب الثبات الدعاء. الدعاء يا إخوة راحة القلب، والدعاء عدو للهموم والأحزان والغموم والأكدار، والدعاء سلاح القوي والضعيف والكبير والصغير والغني والفقير والذكر والأنثى. وذلك لأن العبد مضطر إلى ربه، محتاج إليه، لا يستغني عنه طرفة عين. الدعاء يكشف البلايا، ولذا أبخل الناس من لا يدعو الله. والله جل وعلا قد أمر بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالزم الدعاء في كل وقت، فالزم الدعاء يا عبد الله في كل وقت. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن دعاء النبي في بيته، قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم جدد لي إيماني. فمن أراد طريق السعادة، طريق النجاح، والثبات على الإيمان، والثبات على الاستقامة، فعليه بلزوم الدعاء. يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم إلى المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. قال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما؟ إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. هذا الصحابي أفزعه الهم وأخرجه من بيته، فماذا لزم؟ توجه أولا إلى بيت من بيوت الله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فلزمه ففرج الله عنه. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن له أمد وللأمد انقضاء. الدعاء يا إخوة من أعظم أسلحة المؤمن في دينه ودنياه، فإن العبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، هو مضطر إليه، محتاج إليه، محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. والمحطة السادسة قراءة القرآن. كل آية في القرآن فيها سعادة المسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا. ويقول الله في القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله أنزل القرآن لسعادة البشرية، والله أنزل القرآن لطمأنينة البشرية، والله أنزل القرآن لأمن البشرية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. واستمع يا عبد الله لهذا الحديث الذي بيّن فيه النبي عظم القرآن ومكانة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان، يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة أو مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. صراط مستقيم وعلى جانبي الصراط سوران فيها أبواب، وعلى الأبواب ماذا؟ ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم قال الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، ما حرم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، كتاب الله يدعوك إلى الصراط ويحذرك من انتهاك محارم الله أو من تعدي حدود الله. قال والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فمن أراد أن يعرف نفسه على الصراط أم لا فليقرأ القرآن، فإن القرآن يا أحبة ينقلك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ينقلك من همومك وأحزانك إلى رحمة رب العالمين. فتقرأ الله هو الله ذلك الله الغفور الرحيم الشكور سبحانه وتعالى، فينشرح صدرك، فينشرح صدرك وتطمئن نفسك. والقرآن يعين العبد على محاسبة النفس، فإذا مررت بآية فيها أمر من أوامر الله اسأل نفسك هل أنت ممن يمتثل هذا الأمر، وإذا مررت بنهي من نواهي الله فاسأل نفسك هل أنت ممن ابتعد عن هذا الأمر، وإذا مررت بقصص الأنبياء وابتلاء الأنبياء فإنه من أعظم المثبتات على الطريق. القرآن يا إخوة يحوي ثلاثة أمور مهمة: توحيد الله جل وعلا، والثاني إثبات النبوات والحديث عن أنبياء الله جل وعلا، والثالث التذكير باليوم الآخر. وهذه الثلاثة عليها مدار سعادة البشرية: توحيد الله، وإثبات النبوات، والتذكير باليوم الآخر. كل آية في القرآن مدارها هذه الثلاثة: توحيد الله، وإثبات النبوات، والتذكير باليوم الآخر. فإن التذكير باليوم الآخر يجعل الإنسان على وجل وعلى خوف وعلى حذر. نسأل الله لنا ولكم النجاة. والمحطة السابعة التوبة والاستغفار. فإن الإنسان الموفق والسعيد من وفقه الله جل وعلا إلى التوبة والاستغفار. يقول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الاستغفار أيها الإخوة من الذنوب والمعاصي أمر واجب، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة. يقول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت راحلته. فالله جل وعلا يحب التوبة ويحب عبده التواب سبحانه وتعالى، ويفرح بتوبة عبده. يقول الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالمتاع الحسن في الاستغفار. فينبغي على المسلم أن يلزم الاستغفار في كل مكان: في بيته، في سيارته، في شارعه، في وظيفته، أينما كان. فإن الاستغفار سبب من أسباب سعادة المسلم. أيها الأحبة، المحطة الثامنة ذكر الله تعالى. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يا إخوة يطرد الهموم، يطرد الأحزان، يطرد الوساوس، يقوي العبد، يذكره بالله جل وعلا، يرغبه في عمل الخير، يرغبه في فعل الطاعات، يبعده عن المعاصي، يحببه في خالقه. يقول الله جل وعلا: أنا مع عبدي إذا ذكرني. فمن أقوى أسباب الحفظ ذكر الله جل وعلا. الله يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلزوم الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير من أعظم أسباب ثبات الإيمان ومن أعظم أسباب السعادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. ثم قال أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ التسبيح والتحميد والتهليل تذكر بصاحبها ينعطفن حول العرش. والمحطة التاسعة الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة من أعظم أسباب التوفيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقرأ قول الله جل وعلا في مدحه لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في علو في أخلاقه فوصفه الله جل وعلا بالعلو ووصفه بأنه عظيم. قال وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أعظم أسباب توفيق المسلم أن يتمسك بالأخلاق الحسنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. ويقول أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. بل قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أو أحاسنكم أخلاقا. ثم قال مرة مرشدا للصحابة قال ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. فينبغي على المسلم أن يكون هينا لينا سهلا منقادا عنده تواضع وعنده عفو وعنده حلم وعنده تغافل. من أراد السلامة في الدنيا والآخرة فليتمسك بالأخلاق. من أراد أن يعايش الناس فعليه بالحلم والصبر والتغافل. يقول ذاك الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي فيتغابى على أخطاء الآخرين ويحسن إلى الناس وخاصة الأقارب. فخيركم خيركم لأهله. بعض الناس عنده فهم مغلوط طيب خلوق مع أهل الشارع والوظيفة لكنه شديد على أهله في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. فينبغي أن يكون هذا الحلم وهذا الطيب وهذا العفو وهذه الابتسامة أولى الناس أولى الناس من هم أهله. فإذا دخل بيته دخل بشوشا مبتسما يسلم على زوجه وأولاده ويقبل أولاده ويقول كلاما طيبا. أخي إن البر شيء هين. ماذا قال؟ أخي إن البر شيء هين، قول جميل وكلام لين، أو كما قال الشاعر. فينبغي على المسلم أن يكون محسنا إلى الناس، يعفو عن الناس. يقول الله لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية هي أساس الأخلاق وأصله وأسه وأوله وآخره. خذ العفو، اقبل ما حصل من الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد مثل الأخلاق للمسلم في ثباته على دينه وفي صلاح دينه ودنياه. والإحسان إلى الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سأله قال: من أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله؟ الله أكبر. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طيب، وأحب الأعمال إلى الله؟ سرور تدخله على مسلم بكلمة طيبة، لا يلزم أن يكون بالمال، بكلمة طيبة، بابتسامة، برفع معنوياته، بحثه على الخير، تفريج همه. سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ما أحوجنا إلى الأخلاق في حياتنا الأسرية وفي تعاملنا مع الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي بآخر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، قال في هذا الحديث فائدتان عظيمتان. قال: أولها الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب. الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بذكر ما فيه من المحاسن. ثم قال: والثانية هي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، وينقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وهذا والله كلام ماتع. والمحطة العاشرة: الصبر على المصائب والهموم والأحزان وحسن الظن بالله. أيها الإخوة، صاحب الإيمان صبور، ولذا قال أهل العلم: الإيمان نصفان، صبر وشكر. الإيمان نصفان، صبر وشكر. فإن صاحب الإيمان يرضى بقضاء الله وقدره بخيره وشره، ويصبر على ما يصيبه، ويعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار ممر لا دار مقر. والأنبياء تعرضوا للابتلاء عليهم الصلاة والسلام، يقول الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول الله: ولنبلونكم، يعني والله سنبتليكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس، موت الأحبة، موت الأولاد، فقدهم، كان غني ثم أصبح فقير، كان صحيحا ثم أصبح سقيما. قال: وبشر الصابرين. طيب، من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي نحن ملك لله، مربوبون، مملوكون، وإنا إليه راجعون، يعني سنعود إلى الله جل وعلا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه البشارة الأولى. أولئك عليهم صلوات، ثناء من الله جل وعلا. والبشارة الثانية الرحمة، وأولئك هم المهتدون، اهتدوا وزادهم الله هدى لما استرجعوا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم إذا أراد لزوم طريق السعادة وأراد الثبات على الإيمان فإن عليه أن يصبر على المصائب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يصبر على ما أصابه. ولذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. يقول بعض السلف: ما من شيء إلا يبدو صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. فالمسلم إذا أصابته مصيبة فإن عليه أن يصبر، وهذا المقام الأول. والثاني أن يرضى، هذا المقام الثاني. والمقام الأول واجب، فإن الصبر واجب على المصائب. والثاني الرضا وهو مستحب، وهو مقام الصالحين. والثالث الشكر وهو مقام الأنبياء. الصبر والرضا وشكر الله جل وعلا على الابتلاء. لذا قال بعض السلف: لولا البلاء أو لولا الابتلاء لأتينا يوم القيامة مفاليس. وذلك لأن الابتلاء فيه تمحيص، وفيه سبب من أسباب محاسبة النفس، وفيه دفع للمسلم عن العجب والكبر والغرور، وفيه كفارة الذنوب، وفيه لزوم عتبة العبودية وطرق أبواب الدعاء. كل هذا في الابتلاء. أيها الأحبة، في الحقيقة إن أسباب الحفاظ على طريق السعادة وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى أسبابه كثيرة ومحطاته كثيرة، لكن كما يقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.